وأصول ورسالة من نور الهدي القرآني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمع بعض الحلقات مع بعض الأسئلة التي بقيت معنا من الحلقة الماضية نجيب عنها ونستقبل اتصالات المشاهدين الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحبتنا له، الله يحفظك.
يا شيخ، أنت كرمت علي، لدي ثلاثة أسئلة يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول يا شيخ، أنا بفضل الله معفي لحيتي، ولكن يا شيخ يعني هناك بعض الشعرات يعني التي يعني أهذبها يعني وأخفف فيها يعني كي يعني لا تكون يعني مفسدة لوجهي يا شيخ، هل هذا يجوز أم لا؟ السؤال الثاني يا شيخ، بفضل الله يعني أقوم بالطاعات، ولكن يا شيخ دائما يعني أخاف من الله وأقول أن الله ليس راضا عني وأنه لا يحبني. السؤال الثالث يا شيخ، أقوم يا شيخ يعني بصلاة يعني السنة الرواتب والضحى ويعني بعض الصلوات النوافل يا شيخ، ولكني لا أستطيع قيام الليل، فلماذا يا شيخ؟ لا أعرف يعني. وشكرا يا شيخ.
شكرا لله. شكرا لله. بالنسبة للحلقة الماضية أنهيناها بسؤال لأخ كريم سأل عن حكم صلاة المنفرد خلف الصف، والوقت كان ضاق فما استطعنا أن نجيب سوى بإشارات عابرة عن هذه المسألة. فهذه المسألة اللي هي صلاة المنفرد خلف الصف، هذه سبب اختلاف أهل العلم فيها ما ورد من أحاديث ظاهرها التعارض. عندنا في هذه المسألة الحديث وبسط ابن معبد رضي الله عنه، وهو صحابي من بني أسد. وبص رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد في مسنده وعند أبي داود في سننه وعند الترمذي في جامعه أو في سننه، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وفي رواية لا صلاة لقائم خلف الصف. الإمام الطبراني زاد في هذا الحديث وقال ألا اجتررت رجلا، ألا دخلت بينهم أو اجتررت رجلا، يعني أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يزاحم الناس ويقف في وسط الصف ولا يصلي منفردا، وقال له ألا اجتررت رجلا، يعني تسحب واحد من الواقفين ترجعه يصلي معك في الصف الذي أنت فيه. هذا الحديث من أهل العلم من أعله بالاضطراب وقال أنه ضعيف، ومن أهل العلم من قال بأنه حديث حسن، لأن في خلاف في هذا الحديث. هل هلال بن يساف أدرك وبسط بن معبد رضي الله عنه الذي يروي عنه أم لا؟ لأن في طريق أنه جاي عن ابن زياد، في طريق عن ابن مرة، في طريق تاني يروي عنه مباشرة، فوقع اضطراب في سند هذا الحديث. ومن ثم ذهب كثير من أهل العلم إلى القول بضعفه. الإمام أحمد عليه رحمة الله كان يعمل بهذا الحديث وبه كان يقول ويفتي. ومن ثم نجد في هذه المسألة أن مذهب جماهير الفقهاء هو أن صلاة المنفرد خلف الصف ليست باطلة وإنما هي مجزئة، بينما ذهب الإمام أحمد إلى بطلان صلاة المنفرد خلف الصف. هنعرض لأدلة الجمهور الآن إن شاء الله لكن احنا بنبين سبب الخلاف في المسألة هو حديث وابصة ابن معبد رضي الله عنه، فمن قال به كالإمام أحمد عمل بمقتضاه وحمل لا صلاة على نفي صحة الصلاة وقال ببطلانه، ومن قال بأن الحديث ضعيف لا تثبت به حجة لم يعمل به. ومن أهل العلم من قال أن الحديث يعني نقول بأنه حسن أو تعضده شواهد ولكن ليس المقصود نفي صحة الصلاة وبطلان الصلاة، وإنما المقصود ها هنا نفي الكمال، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة، وهو يدافع الأخبثين أو بحضرة طعام أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هل النفي ها هنا نفي صحة؟ الإنسان لو صلى وقد احتبس به البول أو احتبس به الغائط، أي صلى كما يقول الفقهاء وهو حاقن أو حاقب، عفوا اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا سيد؟
الله يحفظك.
سمع البن أنا عندي سؤال سيدنا بعد
إذنك. نعم
اليمن. عندي سؤال سيدنا بعد إذنك.
تفضل.
لو سمعت يا سيدنا، لو في واحد تمام في واحدة سيدنا يعني زنى مع واحدة متزوجة تمام يا فندم، فهي جوزها عايش وعندها أولاد وحملت منه تمام، وهو جوزها كبير جدا في السن فهي صغيرة عنه، فالواحد عمل معاه ايه كذا مرة صراحة يعني، فمش عارف الواحد يعمل ايه. هل لسه بقاله 35 يوم او 37 يوم حامل تمام يا سيدنا؟ فممكن
خلاص فهمت السؤال. حاضر فهمت السؤال. حاضر حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الله يحفظك. اتفضل.
والله شيخ لو سمحت، والله انا كنت شغال في العمل وكنت زي ما تقول حلفت قلت عليا الطلاق لو فلان ده جه الشغل تبقى مراتي تحرم عليا، لو ومش شغال العمر في حاله هنا. طيب انا بقى عايز نعرف لو جه هيحصل ايه، وهل لو في مثلا صيام او في.
لا انا بسال نعم. انا بسال حضرتك سؤال بس، يعني الحلفان ده الحلفان ده لازمته ايه؟ اليمين ده لازمته ايه؟
كان وقت ما فاز وكنا مستعركين مع بعض في الشغل.
طيب مراتك دخلها ايه؟ انت راجل متعارك معاه مقطعين هدوم بعض، زوجتك ذنبها ايه في الكلام ده؟
اللي حصل يا فندم والله.
طيب احنا اولا
عايز نعرف لو هنطلع حاجه يا شيخ، هل عشان انا برضه حالتي الماديه على ده، هل هنطلع مره واحده ولا على فترات ولا ايه؟ الله يبارك لك يا رب.
ماشي حاضر. حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه، الإمام أحمد قال به وعمل بمقتضاه فقال أن صلاة المنفرد خلف الصح غير صحيح باطلة ويعيد الصلاة، لكن الإمام أحمد اشترط أن يصلي الرجل ركعة كاملة منفردا خلف الصف، وهو بذلك يرد على بعض أهل العلم الذين قالوا لو أن إنسانا دخل مع آخر إلى صف خال، صف مكتمل الأولاني، ودخلوا مع بعض، الرجل كبر الله أكبر دخل في الصلاة الذي إلى جواره لم يدخل، طب ده صلى منفرد خلف الصف صلاته باطلة، إلى غير ذلك من الإشكالات التي استشكلها العلماء على هذا الحديث. فلذلك الحنابلة فرعوا في هذه المسألة واشترطوا أن يصلي الرجل ركعة كاملة خلف الصف منفردا حتى يقال ببطلان صلاته. يبقى لو الرجل صلى وهو في القراءة جاء آخر فصلى إلى جواره لم يكن منفرد، ولو ركع فجاء رجل في الركوع وصلى إلى جواره لم تبطل الركعة ولم يكن منفرد. جماهير الفقهاء قالوا بضعف هذا الحديث، وقالوا على فرض أنه حديث حسن فإنه يعارض بأحاديث أخرى. من هذه الأحاديث التي يعارض بها عندنا أولا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم المؤمنين ميمونة بات عنده عبد الله بن عباس، بات عنده لأن أم المؤمنين ميمونة هي خالته أخت أمه، فأم عبد الله بن عباس هي لبابة الكبرى وهي زوج العباس رضي الله عنهم جميعا، وأختها ميمونة هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين، وأختها الأخرى أم خالد بن الوليد. فعبد الله بن عباس يبيت في بيت خالته عند ابن عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام من الليل يصلي قيام الليل، فقام إلى شن معلقة بها ماء فتوضأ، قام عبد الله بن عباس فصنع مثل صنيعه، فقام يقف عن شمال النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده فأداره من خلف ظهره إلى الجهة اليمنى. العلماء قالوا في فترة إدارته كان خلف الصف، كان خلف الصف، هل يقال ببطلان الصلاة؟ حديث أنس بن مالك رضي الله عنه لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أنس بن مالك عند جدته مليكة صنعت طعاما ودعت النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قام أنس إلى حصير عندهم اسود من طول مكثه فغسله وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم الإمام بمفرده في الأمام وخلفه أنس بن مالك ومعه يتيم يصليان خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وخلفهما مليكة جدة أنس بن مالك رضي الله عنهم جميعا. العلماء ردوا على هذا الحديث، علماء الحنابلة، إن مقام المرأة الطبيعي إن هو خلف الصف، طب ما هي صلت منفردة، والنهي يشملها لا صلاة لمنفرد خلف الصف، يشمل الذكر والأنثى، يشمل الرجل والمرأة، طب لو كانت صلاتها باطلة كان النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك. استدل العلماء أيضا بحديث أبي بكرة رضي الله عنه لما دخل خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فجاء فركعا عند باب المسجد لأنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع، فخاف أن الركعة تفوته فركع ومضى يمشي وهو راكع، أي أنه كبر تكبيرة الإحرام ودخل في الصلاة خلف الصف ومشى وهو راكع خلف الصف حتى دخل في الصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، أي لا تعد لمثل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يبقى هذه السنة تدخل إلى الصلاة، إذا أتيتم الصلاة فأتوها بسكينة ووقار، ما تمشيش تجري، ما تمشيش تدب في المسجد، تخرجش بسرعة عشان تلحق ركعة، ما أدركت فصل وما فاتك فأتم، وما تخشش المسجد إن الله مع الصابرين، يسمع الإمام عشان الإمام وراك يطول شوي، لا، اللي تدركه صليه وما فاتك أتمه. فعندنا ها هنا أبو بكرة رضي الله عنه ركع خلف الصف ومشى هو راكع خلف الصف ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم أعد الصلاة، لم يأمره بإعادة الصلاة. ومن ثم فجماهير الفقهاء على القول بأن المنفرد خلف الصف لا يعيد الصلاة ولا تبطل صلاته، وقالوا لا يجوز الزيادة التي وردت عند الطبراني اللي هو ألا اجتررت، ألا دخلت بينهم أو اجتررت رجلا، طب الصف مكتمل وليس فيه فرجة، هيدخل في الصف ازاي؟ هيدخل يطأ الأقدام ويسيء إلى الناس ويضيق عليهم، يبقى كده ده في يعني أضر بالناس وزاحمهم في غير موضع لذلك. اتصال ان شاء الله ونتم بامر الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت فضيله الشيخ ممكن اسال سؤال؟
تفضل.
انا موظفه في وظيفه حكوميه بس الشغل عندنا خفيف جدا فبنروح يومين في الاسبوع انا وزمايلي، فبس بالنسبه لي انا يعني بقوم بشغل كامل كاملا في اليومين دول، ولكن انا يعني الشغل ده كويس بالنسبه لي علشان انا عندي مرض مزمن وكده فما بقدرش اروح اسبوع كامل يعني، فبالنسبه لي اليومين مناسبين جدا علشان المرض اللي عندي وفي نفس الوقت بأدي الواجب اللي عليا تماما في الشغل. فانا مش عارفه اذا كان دلوقتي المرتب كده حلال ولا حرام ولا ايه بالظبط. شكرا خالص.
شكرا لله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شغل حضرتك كنت جايب جهاز لاختي من احد المعارض اللي هي اللي بتبيع بالتقسيط. الو
سامع حضرتك اتفضل.
جبت لاختي جهاز من احد المعارض اللي هي بتبيع بالتقسيط، فكنا اتفاق على سنه ان انا اسدد المبلغ. طبعا هو بيدي في النسبه بتاعته. فكان اتفاق ان انا اسدد في خلال سنه، فما استطعتش ان انا اسدد خلال سنه، فهو دلوقتي معاه ايصال امانه هيشكيني بيه عشان ما سددتش. يعني يقول لي ان كنت هتدخل في قسط تاني يعني هيدخلني قسط تاني تدفع 25% ماشي امشيها لك كمان سنه، غير كده على اتفاقنا السنه يبقى انا كده ايه هشكيكوا معاه ايصال امانه. هل لو انا دلوقتي اقريته بكده او انا مثلا دخلت قسط تاني في السنه دي ودفعت له الارباح بتاعتها كده ربا، هل انا اقسم ولا هو اللي يقسم ولا ايه الحل بالظبط؟ وجزاكم الله خيرا.
جزاكم مصلحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟
الله يحفظك.
يا دكتور ليا سؤالين، السؤال الأول والدتي متوفية وجت لأختي في المنام بتقول لها سجيل الجمعية، إن والدتي مش داخلة جمعيات ولا كانت بتتعامل خالص في حاجات زي كده. دي حاجة. السؤال الثاني، انا عندي السكر ما بلحقش اقعد متوضيه، هل ينفع ان انا اذكر الله وانا قاعده حتى لو من غير وضوء؟ وجزاك الله خير الثواب.
الله يحفظك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فبالنسبه لهذه المساله العلماء قالوا من جماهير الفقهاء لا يجوز ان هو يزاحم الناس فيضيق عليهم، ولا يجوز ما ذهب إليه الحنابلة أنه يجتر رجل أو يسحب رجل من الصف الأمامي ليصلي خلفه لأنه أحدث فرجة في هذا الصف. وإن كان هناك نص النبي صلى الله عليه وسلم نقص في الصف، النبي صلى الله عليه وسلم قال فليكن في الصف الذي يليه، فأمر بإتمام الصفوف. ألا تسوون صفوفكم كصفوف الملائكة؟ يبقى المفروض نهرضى يكون عندنا اكتمال للصف الأول ثم نبدأ في الصف التالي. ومعلوم أن الصف في الصلاة بيبدأ خلف الإمام، يعني يجي اللي واقف يكون واقف وراء الإمام زي سطر الإمام كده من خلفه، ثم يكتمل الصف من اليمين، اكتمل من الجهة اليمنى يبدأ من الجهة اليسرى. فلو هو أخذ واحد من الصف الأمامي أوجد فرجة في الصفوف ويحدث حركة وبلبلة في الصلاة يخرج الناس عن خشوعه. الأمر الثاني، نقل المصلي من الصف الفاضل إلى المفضول، نقل من الصف الأمامي لصف خلفي. بالإضافة لذلك إن هم قالوا لو دخل والناس في التشهد كيف يتصرف؟ قال لك يوم يجي يجلس وراء ظهر أحد المصلين يلزق ركبتينه. يلزق ركبتينه فين؟ في ظهر الرجل اللي قدام منه. سبحان الله العظيم. ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. تتخيل انك قاعد تصلي واحد حاطط ركبه في ظهرك وانت قاعد ايه؟ قاعد تصلي. طب وجه واحد تاني دخل هو في التشهد هيرجع يعمل ازاي بقى؟ يرجع ورا ازاي بقى؟ فالحقيقه بنشقق على انفسنا في هذه المساله. وجماهير الفقهاء على ان الصلاه صحيحه، وقالوا ان الانسان اذا صلى وهو حاق اي احتبس البول به، أو وهو حاقب أي احتبس الغائط به، أو هو يدافع الريح فصلاته صحيحة ولكن ينقص الأجر. والحديث لم يثبت عندهم، حديث وابصة ابن معبد وعلى فرض أن الحديث يثبت فالمقصود ها هنا نقصان الأجر وليس نفي صحة الصلاة، والله سبحانه أعلى وأعلم. وبقول الجمهور أقول في هذه المسألة، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للأخت الكريمة التي سألت عن عملية اللي بتسمى عملية الربط للمبيضين، تقول ان الاطباء اجروا لها هذه الجراحة، عندها عدد كبير من الاولاد، حالتها الصحية ساءت، هناك خطر على حياتها فقاموا بالربط. فبتسأل عن عملية الربط هذه. اولا بالنسبة لعملية الربط هذه فهي من وسائل التي يسمونها بالتعقيم. التعقيم هنا مش التعقيم الطبي اللي الاطباء بيجروه قبل الجراحة، لا، وسائل العقم، نسبة للعقم اللي بتؤدي الى اصابة المرأة بالعقم، فلا يتصور ان تنجب ابدا مع استئصال المبيضين. ومن ثم فلا يجوز مطلقا ان تلجأ المرأة الى ذلك الا اذا دعت الضرورة. فالاصل ان ما يجوز ان المرأة تلجأ لهذه الطريقة، إيه انجبت اثنين، انجبت ثلاثة، انجبت اربعة، وتقول لك كفاية بقى وشيل الايه الموبايل ديت عشان خاطر ما عادش يحدث حمل، لان الوسائل الاخرى لا تجدي. هذا لا يجوز اللجوء اليه، ولا يجوز ان المرأة تأخذ وسيلة بدلا من تأجيل الحمل الى اجل بقدر الله سبحانه تمنع نهائيا. هذا لا يجوز، هذا غير جائز، وهذا ليس في الدين الاسلامي فقط بل في الاديان السماوية. الاديان السماوية تمنع مثل هذا. وسبحان الله، نجد ان بطريرك الكنيسة الارثوذكسية بمصر السابق كان ضد مسألة تحديد النسل هذه على طول الخط، وكان يعلن ذلك دون مواربة. ايضا اتفقت الكنيسة مع الازهر عندنا على مصادمة الوثيقة التي تخرج عن الامم المتحدة فيما يسمى بوثيقة المرأة، الوثيقة الحقيقة التي لا تمت إلى ديننا الحنيف بصلة وتأباها الفطر السوية. الحقيقة هذه من باب إشاعة الإفساد ومن باب الهيمنة الغربية على العالم الإسلامي، يعني الأفكار اللي موجودة عندهم لابد أن تنتشر في العالم بأسره. يبقى هذا ما يسمى بالعولمة، إن أنت النهاردة العولمة دي تعني ثقافة المجتمع الغربي تعيش بها في بلدي، تعني اقتصاد العالم الغربي تعيش به في بلدي. ما عادش ينفع اقتصاد اشتراكي واقتصاد مختلط واقتصاد الماركسي، ما عادش الكلام ده كله، لازم العالم كله يكون الماركنتلية او الفكر التجاري الحر اللي هو من خلال منظمة الجات ومن خلال ادوات اخرى سعوا الى تحقيق هذا النظام الاقتصادي الرأسمالي الامبريالي. بالنسبة للاجتماعية، الأمور الاجتماعية أو الواقع الاجتماعي لابد أن يتغير، يكون على النموذج الغربي. فكل هذا لا نعرفه، كل هذا الحقيقة لا يمت إلى ديننا الحنيف بصلة. فهذه المسائل تأباها الأديان وتأباها الفطر السوية، ومسألة منع النسل هذه مما تأباه كل الأديان. لا يجوز أصلا أن دين يأمر بمنع الإنجاب، ولا يجوز للمرأة أنها تلجأ لهذه الوسيلة بإرادتها، وإنما لضرورة طبية. عفوا، سؤال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زادك الله علما يا شيخ.
الله يرفع قدرك
إن شاء الله.
آمين.
على ذكر ما أوضحته، أرى بعيني ناس يدخلون إلى المسجد والإمام قد شرع بالركوع، يحدثون صوتا، إما ضرب بأرجلهم، إما صوت جحا أو ما يشبه ذلك، لكي ينتظرهم الإمام حتى يدركوا الركعة. ما حكم الذي يفعل ذلك، وما حكم الإمام حينما ينتظر طويلا ليدركوا ذلك تلك الركعة؟ جزاك الله خيرا يا شيخ.
الله يحفظك ويرفع قدرك.
الله يطول عمرك إن شاء الله. الله يحفظك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحبك في الله يا دكتور.
الله يعزك ويحفظك.
والله العظيم احنا نسأل حضرتك، ما حكم من يصور أولاده بالتليفون بالجوال يعني؟ هذا أول سؤال. حكم من يصور أولاده الأطفال بالجوال أو بالتليفون محمول يعني؟
أيوه.
السؤال الثاني حقك يعني أحد الدعاء المحبوبين إلى قلوبنا قال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة، فتكلم عن المظاهرات وعن خروج النساء في المظاهرات هذا حرام. فنريد من سيادتك تأصيلا شرعيا لحكم الايه الخروج الانتخابات وهكذا يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا عايزة أعرف على أي أساس بيختلف العلماء والحق لا يختلف عليه اثنان، يعني مثلا ممكن توضح لي على أي أساس يختلف الأئمة على فرضية النقاب، يعني النقاب في رأيي فريضة ويوجد كثير من الأدلة على ذلك ولكني لا أجد دليلا على أنه سنة، وكذلك في إطلاق اللحية. ولو سمحت عايزة أسأل برضو هل ان الواحد يهذب اللحيه بتاعته دوت يجوز ولا لا يجوز؟ ورسول عندي استفسار تاني، ليها خاله كبيره في السن تبلغ من عمر 62 عاما ولم تقضي ابدا ما عليها من صيام، وربما كانت تصوم الست من شوال ولا تقضي ما عليها، وهي الان ترى ان صحتها لا تسمح لها، فهل تطعم؟ مع توضيح لو انا مثلا اجلس معها اذا اطعمتني هل يعني في كل مره تطعمني فيها او تطعم اي حد هل يكون بذلك تعويض عن صيام يوم لها؟ وجزاك الله خيرا.
جزاكم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
مرحبا.
الله يبارك فيك يا رب.
اللهم امين يا رب.
والله عندي سؤال بس ذو شقين.
تفضل.
كنت بس بستاذن حضرتك، انا عندي 3 اولاد على اعمار مختلفه، الاول 10 سنين والثاني 8 سنين والثالث 3 سنين، فكنت عاوز ربنا كرمنا وكنا عاوزين نعمل لهم عقيقه. فهل دلوقتي العقيقه ممكن هم 5 اجزاء ولا ممكن اجزئهم كلهم في جزء واحد واجيب مثلا بقره او
هو أو هو أو اولا بالنسبه للعقيقه واخد بال حضرتك
وتوزيعها زي الاضحيه ولا بتختلف عن الاضحيه؟
طيب حاضر، انا رايي ان العقيقه فات محلها. انت معايا حضرتك؟ يعني فات محله ما عدلهاش وقت
حضرتك
لان هي يعني عند الميلاد وخلاص مضت. الحاجه الثانيه ما ينفعش تشرك الاولاد في عقيقه واحده، كل واحد له عقيقه. معايا حضرتك؟ طب هبين لك
يعني ما ينفعش كله في يوم واحد؟
لا ينفع، لو هتعمل عقيقه لكذا ولد افرض الواحد رزق بتوأم مثلا بيعملها في يوم واحد. معايا حضرتك؟ بيعمل ده عقيقه وده عقيقه وتكون في يوم واحد ما فيش بأس.
نعم.
لكن انا بتكلم في اللي عنده 10 سنين ده تعمل له عقيقه امتى، واللي 8 سنين هتعمل له عقيقه امتى؟ معايا حضرتك؟ فات محلها يعني.
طب وتوزيعها حضرتك؟
التوزيع فيها ما لهاش سنه محدده يعني. المقصود فيها اراقه الدم شكرا لانعم الله سبحانه وتعالى على نعمه الولد.
يعني زي الاضحيه ولا في اختلاف عن
الاضحيه؟ لا 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 لا، الاضحيه شيء والعقيقه شيء اخر. ماشي يا اخي، الله يحفظك ويبارك لك في اولادك ويحفظ اولاد المسلمين جميعا يا رب. فبالنسبه للاخت الكريمه اللي بتسال عن ربط المبيضين، هذا لا يجوز ان المراه تلجا الى هذه الوسيله كوسيله من وسائل منع الحمل. لكن ان وجدت الضروره والاطباء المسلمون الثقات اشاروا بذلك وكان لا مناص عن فعله لتعرض صحه المراه للخطر، فنقول يرتكب الضرر الادنى لدفع الضرر الاعلى. والضرر الاعلى هنا ان المراه تصاب في حياتها او يؤدي الى وفاته، فيرتكب هذا الضرر الادنى ان وجدت الضروره باقوال الاطباء الثقات من ذوي الديانه، والله سبحانه اعلى واعلم. اللي بالنسبه للاسئله اللي وردت الينا نجيب عنها سريعا بامر الله ونتم ما بقي معنا من اسئله. الاخ الكريم اللي بيتكلم عن اللحيه ويقول ان هو مطلق اللحيه بفضل الله سبحانه، لكن هناك شعرات بتكون فيها يعني نافره، فهذه الشعرات النافره لو اخذها يعني فيها شذوذ وما شابه ذلك هذه لا ضير ولا باس بها، كان فيها شذوذ جامد وهكذا دي لا باس بها، لان ده مش باب الاخذ باللحيه، ان كانت مساله شعرات شعرايه اتنين ما شابه ذلك، لكن يعني شعرايه داخله جوه ودنه، شعرايه داخله على بقه وتضيقه في موضوع الاكل، ماشيه هكذا فاحشه، لكن إذا كان سنة أنه يهذب اللحية ويسويها فهذا لا يجوز. وما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأخذ من لحيته، فابن عمر رضي الله عنهما كان يفعل ذلك في العمرة، في العمرة كان يمسك بقبضة هكذا، فما زاد على ذلك، امسك انت بالقبضة كده قليل اللي هتلاقي اللحية سابغة نازلة معدية القبضة، فكان يأخذ ما زاد على القبضة، وفعل ابن عمر هذا لم يفعله غيره من الصحابة والله أعلى وأعلم. فالأصل عدم تهذيب اللحية إلا إذا شذت، إلا إذا شذت. الأخ الكريم اللي بيقول ان هو يصلي الرواتب والضحى لكن لا يستطيع قيام الليل، اللي بدن الانسان لابد له ان هو يستريح، والانسان لابد يعرف قدرته عشان يقدر يتوافق مع جسده. انا راجل عارف ان انا بنام مش هقدر اقوم، يبقى ما اسهرش، لان لو سهرت مش هصحى. في نفس الوقت عندي نية ان انا اقوم الليل، انام الظهيرة أتقوى على قيام الليل وأخذ بالأسباب المعينة على ذلك كما ذكرها بعض العلماء المعاصرين في الأسباب المعينة على قيام الليل. الأخ اللي بيسأل عن وقوع الفاحشة بينه وبين امرأة متزوجة، ويعني الحقيقة أسئلة تؤلم وتدمي القلب، يعني الحقيقة من الأسئلة اللي بتحزن الإنسان مثل هذه الأسئلة، إن المجتمع ما زالت فيه هذه الفواحش وهذه المنكرات. وللأسف الشديد إن إصلاح المجتمعات بيكون ظاهري، يعني إحنا بنعتقد إن اللحية ظهرت وزادت في المجتمع خلاص الحمد لله ده السنة موجودة. من قال هذا؟ انتشار النقاب هل هو دليل على انتشار السنة؟ ممكن يكون المظهر، لكن المسلك يكون في واد آخر تمام. بنظن أن وصول الإسلاميين للحكم ده تمكين لدين الله، من قال هذا؟ إيه الفارق بين الحكم السابق وبين الحكم الحالي حينما أنظر بمنظور الإسلام، حينما أنظر بمنظور الديانة، بمنظور الشرع، إيه الفارق؟ فأتمنى يكون في فارق ملموس وفارق محسوس. فالتغيير في المجتمعات يكون تغييرا حقيقيا حينما نجد مراقبة لله سبحانه وخشية لله سبحانه، وتقل الفواحش والمنكرات في المجتمعات. ما يكونش موجود في المجتمع الفواحش الظاهرة وتقل الفواحش الباطنة اللي بيرتكبها الإنسان بينه وبين نفسه، ما يكونش المجتمعات فيها حانات تشرف فيها الخمور، ما يكونش المجتمعات فيها دور لترويج الربا، ما يكونش المجتمعات فيها أماكن للرقص واللهو والاختلاط بين الرجال والنساء، ما يكونش المجتمعات فيها أماكن ترتكب فيها المنكرات وما يعصى فيه الإله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا هو الظاهر فما خفي أعظم، يعني إن كان المعصية موجودة بصورة ظاهرة حتى وإن كانت في بقاع معينة، في قرى سياحية معينة، في شواطئ معينة، لكن في داخل المجتمع بتجد سوسا ينخر في هذا المجتمع. السوس اللي بينخر هذا الفواحش، الفواحش اللي بتنرتكب في قلب المجتمعات، ما نشاهده من احتكارات، اما نجد بعض اناس يحتكروا ويضيقوا على خلق الله سبحانه، لما نجد ازمات سواء كانت ازمات حقيقية نتيجة سوء ادارة من الدولة، أو نتيجة اصطناع من بعض الناس الذين لا يرقبون في الناس إلا ولا ذمة، فده أمر كله أمر مؤسف. فالحقيقة هذا السؤال والله يعني أشعرني بحزن شديد وبكمد، إن نترك مثل هذه المرأة لا نقوي فيها الوازع الديني، ونترك مثل هذا الرجل لا نخوفه الله عز وجل ولا نخوفه بمغبة فعله. يعني الناس النهاردة اللي بتقطع الطريق لما اطلع اقول عليهم ان لهم حق الاعتصام ودول صوار واحرار وشرفاء وما شابه ذلك، انا اشجعهم واشجع غيرهم على هذا الفعل. هذا الانسان لا يختص امره بولي الامر فقط، وانما يختص بالدعاة الى الله عز وجل. لو اننا علمنا الناس حق الطريق وبينا للناس اعطوا الطريق حقها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا اياكم والجلوس في الطرقات، يبقى الطريق هذه لها حرمة، الطريق هذه لابد نعلم ان احنا نهينا عن الافساد في الارض، نهينا عن الإفساد في هذا الطريق وقطع والتضييق على الناس. ده في باب اسمه إغاثة اللهفان، الإنسان اللي يقع في ضيق أو في كرب أنا أنفس عنه كربه وأغيثه من هذا الكرب وأمد له يد العون. أنفث عن مسلم الكرب، من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفث الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. مش اللي يجيب لك الكرب، تبقى راجل مسافر مرتبط بطائرة يقطع الطريق يضيع عليك الطائرة ويغرمك ووقف حالك، تبقى جاي في مصلحة جاي لدكتور جاي لما شبه ذلك يقطع عليك الطريق، يحجز الناس ويحجز النساء ويحجز الأطفال عن الطريق وعن العودة البيوت. يعني ما تخيل هذا أن هناك من يلعنه، ما تخيل هذا أن هناك من يجأر إلى الله عز وجل بالدعاء عليه وعلى من على شاكلته. فالحقيقة هذا كله يعني أننا نحتاج إلى دعوة صادقة إلى الله عز وجل نهتم فيها بجانب التزكية، تصفية النفس من الشوائب التي تشوبها، أن نرد الناس إلى دين الله عز وجل ليس بالصوت ولا بالعصا وإنما بالخشية من الله سبحانه، نزيد من نوازع الخوف والمراقبة في نفوس الناس ونذكرهم المولى سبحانه. فهذه المرأة لو ذكرت بالله ما أتت هذه الفاحشة، وهذا الرجل لو علم مغبة فعله ما أتاه، ولو علمت هذه المرأة أن المولى سبحانه ما جعل حد الزنا إلا الرجم، لأن هذا الإنسان كالفاكهة العطبة التي امتد إليها العطب، فلو بقيت هكذا لامتد عطبها إلى غيرها فأفسدته. فهل يزني الزاني إلا بامرأة أو تزني المرأة إلا برجل؟ ينتقل الفساد من الفاسد إلى غيره فيفسد المجتمع ولا يأمن الناس على أعراضهم ولا على أنسابهم. وها هو هذا الفعل يثمر عن ثمرة محرمة تتحرك في أحشاء هذه المرأة، وإذا ها هنا بهذا السؤال الذي يطرح، كيف التخلص من هذا الجنين الذي يتحرك في أحشاء هذه المرأة؟ سبحان الله العظيم، ثمرة عاجلة من فعل محرم. وما تخيل هذا الرجل حينما يقف بين يدي ربه سبحانه كيف يؤدي لهذا الزوج الذي ثلم شرفه، كيف يؤدي إليه حقه وكيف يتحلل من المظلمة؟ أما علم أن هذا الزوج سيأخذ من حسناته حتى يرضى؟ وهل سيرضى إلا لو فنيت هذه الحسنات؟ بل وربما يحمل هو من سيئاته، فتكون التبعة أن يدخل هذا الزوج الجنة على أكتاف هذا الرجل الذي يهوى به في النار والعياذ بالله. وهذه المرأة التي تدخل على زوجها جنينا يحمل اسمه ويشارك أبناءه في إرثه وهو لا يمت إليه بصلة، أمر لا يعبأان به ولا يلتفتان إليه ولا يلقيان له بالا. فالحقيقة والله لقد أدمى هذا السؤال قلبي وأبان عن جانب من هذه الأمور المستترة وهذا السوس الذي ينخر في العظام. فأقول لدعاة الأمر لولاة الأمر سائلا الله أن يسددهم لما يرضيه عنا وأن يقيد لهم بطانة الخير. المولى سبحانه أناط بكم هذا الأمر لحفظ الدين ولسياسة الدنيا، فينبغي عليكم أن تحفظوا دين الله عز وجل بما يحول بين الناس وبين الوقوع في المعاصي، بتهيئة سبل الرشاد للناس لا بالاشتراك في مثل هذه الوثائق الدولية كوثيقة المرأة هذه التي دعت إليها الأمم المتحدة لتشيع الفاحشة في الذين آمنوا لكي يظهر الفساد في البلاد وفي العباد. نبرأ إلى الله عز وجل من ذلك، فما وقع من فعل ستشاركون هؤلاء في السؤال عنه، هل حاولتم أن تقيموا حدود الله سبحانه وأن تمنعوا بين الناس وبين معصية ربهم أم لا؟ فأسأل الله سبحانه لكم السداد والتوفيق وأن يقيد لكم بطانة الخير التي تأمركم بالمعروف وتنهاكم عن المنكر، فمسؤوليتكم بين يدي ربكم سبحانه عظيمة، أناط الله بكم حفظ الدين وسياسة الدنيا وأنتم مسؤولون عن هذه الرعية، عمن ظلم غيره، عمن اعتدى على عرض غيره، عما وقع بين الرجل وبين امرأته، وهذه مسؤولية جد خطيرة وجد عظيمة. والسائل لهذا السؤال يتوجه إلى لجنة الفتوى بالأزهر الشريف بالقاهرة والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخ الكريم الذي حلف أن فلانا لو دخل العمل تكون امرأته محرمة عليه، لفظ تحريم المرأة هذه من الألفاظ المشكلة التي ذهب أهل العلم في تفسيرها وتأويلها 13 مذهبا، فمنهم من قال تحرم عليه تحريم عين لا تحل له مطلقا، ومنهم من قال يقع طلاقا بائنا، ومنهم من قال بائنا بينونة صغرى، ومن قال طلاقا رجعيا، ومن قال طلقتين، ومنهم من قال ينظر إن قصد الظهار كان ظهارا، وإن قصد تحريم العين كان تحريم عين، وإن قصد الطلاق كان طلاقا. فالأخ الكريم السائل عليه بالذهاب إلى لجنة الفتوى بالأزهر الشريف في هذه المسألة لأنها أقضية، ولعلهم يختارون له من المذاهب أيسرها. الأخت الكريمة اللي بتذهب إلى عملها لمدة يومين في الأسبوع وتقول إن العمل العدد كبير والعمل قليل وقاموا بتنظيم هذا العمل، وهذا الأمر من كثرة الأسئلة الواردة فيه ومن كثرة ما نشاهده يدل على أن هذا صار منحى في الدولة، صار منحى في كافة الجهات الحكومية أو في العديد منها تقسيم العمل بين العاملين على هذا النحو. فإن كان هذا العمل يقسم بمعرفة القائمين عليه وهناك تنسيق بين المسؤولين وبين المديرين لهذه المسألة فهم أدرى بتنظيم أعمالهم ولا بأس في هذه المسألة. أما تعليل الأخت الكريمة بأنها مريضة بمرض مزمن، فالمرض المزمن لا يبيح للإنسان يتغيب عن العمل، وإنما هناك قواعد أخرى أن الإنسان بيأخذ أجازة مرضي ويذهب للكومسون الطبي ويجدد الأجازة وما شابه ذلك. فالمرض في حد ذاته له طرق أخرى القوانين نظمتها واللوائح المعمول بها نظمتها. فإن كان الأمر قد جرى العمل عليه والجماعة المسؤولين وكل الوزارة عارف والمدير العام عارف والناس كلها عارفة ويتم تقسيم العمل على هذا النحو فهذا شأنهم وهم مسؤولون عن ذلك، لأنه يفترض أن هم بيقسموا العمل ليعني حسن سير العمل وتنظيمه. ومعلوم أن احنا عندنا بطالة مقنعة، عدد كبير جدا من الناس يعمل لا عمل له، مالوش عمل ومالوش وظيفة وبياخد أجر من الدولة أشبه بالإعانة عن عمل لا تحتاج الدولة إليه ولا يحتاج الناس إليه، وهذا حال وواقع صرنا نعيش فيه. الأخ الكريم اللي اشترى جهاز لأخته بالتقسيط من أحد المعارض وتم الاتفاق أن يقوم بالسداد على أجل زمني مدته سنة، فعجز عن السداد وأراد أجلا، فالرجل معه وصل أمانة هدده إما بشكايته وقال له لو عايز تقسط على سنة تانية يبقى المبلغ هيزيد 25%. فالأخ بيسأل لو استجاب لمطلب هذا الرجل هل يكون آثما، لأن الأخ يعلم أن هذا ربا. بالنسبة لهذه المسألة هي مسألة ذات شقين، الشق الأول يتعلق بأمور العادات والشق الثاني بالمسألة الفقهية التي يثيرها هذا السؤال. الأول أمور العادات، الفقر والغنى ده عرض، المولى سبحانه ابتلى بعض خلقه بالتوسعة عليهم في الرزق والمعاش وابتلى البعض الآخر بالفقر والتقتير، هذا مبتلى وهذا مبتلى. فالنهاردة أنا رجل فقير أريد أن أزوج ابنتي، لأما أزوجها أزوجها على قدر إمكانياتي ووسع وطاقتي ولا أنظر إلى غيري ممن بسط الله لهم الرزق؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير. بعد إذن حضرتك يا دكتور، يعني بالنسبة للزوج هو اللي المفروض أنه يعني شرعا هو المفروض اللي يجهز البيت، يعني هو مثلا يجيب العفش كله ويجيب كل حاجة
الزوج شرعا الزوج شرعا يجهز البيت كله وفق طاقته وإمكانياته، يعني ما عودش أنا كأب الزوجة واتشرط تجيب لي كام أوضة وتجيب لي مش عارف إيه، لا مش كده برضه، بيجهز بس وفق إمكانياته وطاقته. والأمر الثاني مشاركة المرأة في الجهاز هذا صار عرفا، يعني حضرتك
مش شرعا،
لا عرفا عرفا يعني والناس أجروه حضرتك، لا يصادم الشرع، عرف لا يصادم الشرع، معايا حضرتك؟
أيوة.
لكن الصورة فيها صرف، يعني فيها صرف وخرجنا عن حدود الـ الـ الأمور المقبولة، اللي حدود النهاردة صارت غير مقبولة وغير مألوفة.
أيوة.
يعني النهاردة صار إلزام، أنا كأب بجهز بنتي، لا يشترط عليا وشارطني تجيب كذا وأنا أجيب كذا، وإنت عليك كذا وأنا عليها كذا. وللأسف الشديد الأمور يعني خرجت عن حد المألوف والمعقول لحد المباهاة، أصبحت الناس بتفتخر باللي بتجيبه.
أيوة.
لدرجة في الريف يجيبوا عربيات ونقل ويجيبوا جرارات ويحطوا عليها الحاجة. طب ليه يعني تتفخر بإيه الفخر في هذا؟
يعني مش مفروض حضرتك ولا عرفا حتى يبقى فيه بين المشاركة بين الزوج والزوجة؟
ما هي المشاركة هذه ترجع مردها إلى العرف، والزوج ملزم بالإنفاق. لكن افرضي حضرتك الرجل راتبه لا يكفي وزوجته امرأة عاملة وبيحطوا الراتب على بعض وهم بيتقسموا على بعض بالتراضي بينهم.
أيوة.
إيه المشكلة في ذلك؟ لكن هي غير ملزمة وإنما متفضلة. هي لا تلزم وهذا التفضل منه.
أيوة. طب وإذا كان الزوج حضرتك قادر، يعني إذا كان الزوج قادر هو ينفق على البيت
الزوج قادر
إنها بتعمل بتنفق مثلا فيها حاجة؟
ربنا سبحانه وتعالى جعل نصف القوامة للزوج لقاء إنفاقه. مش كده؟
هي راضية حضرتك يعني هي راضية
فضل... خلاص هي راضية خلاص، باب التراضي واسع. باب التراضي واسع. لكن أنا أقول الأليق والأكمل والأوفق للزوج أن تكون يده العليا. ما ينتظرش مراته تنفق في البيت حتى وإن كانت ذات مال. بما فضل الله بعضكم على بعض وبما أنفقوا من أمواله، ما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواله. قوامة الرجل هو بالتفضيل اللي ربنا فضله وبالإنفاق من ماله، نصف قوامة الرجل كانت للإنفاق. فالمسألة هنا خرجت من حد الاعتدال إلى حد الغلو والسرف، وصار الإنسان يروح يجيب فوق طاقته وفوق مقدرته. فالأخ جزاه الله خيرا قام بتجهيز أخته وشق على نفسه، والنتيجة في ذلك أنه هو لم يستطع السداد. فطبعا الأولى كان أن الأمور تبقى بقدر ويعني مبقاش فيها الصرف، وجزاه الله خيرا عما قام به. لكن لا ينبغي أن احنا نصل لهذا الحد، أن البنت تتزوج ونفاجأ الراجل يسجن بعد منها وتقع مشاكل لا تحمد عقباه. الشق الثاني في المسألة وهو شق الفقهي. النهاردة البيع هذا بيع بالأجل، الراجل استلم البضاعة اللي هو العفش وصار الدين الثمن دينا في ذمته. طالما الدين الثمن صار دينا في الذمة لا يجوز بحال من الأحوال الزيادة على الثمن هذا لقاء الأجل. إذا بالبيع بالقسط بزود، بتبيع بالقسط أن ده الثمن، هو ده الثمن اللي أنت بتحدده. لكن لما صار دينا في الذمة لم يجوز الزيادة فيه لقاء الأجل بحال من الأحوال وبالاتفاق. يبقى الرجل صاحب المعرض هذا كون أن الرجل عجز عن السداد، طب ده عجز عن سداد الأصل، تقوم تحط عليه 25% كمان، فكيف سيسدد؟ فالحقيقة ها هنا فعل هذا الرجل أكل لبال الناس بالباطل، وهذا الصنيع ربا، إنه يزيد في المال لقاء الأجل. طب هذا الرجل يا أخوانا يدفع ربع ال 25%، ما لو قادر يدفع ما كان دفع، هتزود عليه 25% تزيد عليه العجز ويصل الأمر مش هيقدر يسدد. طب وزود كمان 25% وفي آخر الأمر ينتهي الأمر به إلى السجن. فلذلك إن وجد يعني مخرجا له من قرض حسن أو ما شابه ذلك فليفعل، لكن إن أغلقت السبل في وجهه ولم يجد سبيلا إلا أن يسجن فطبعا هنا بلاء عظيم إلى آخر ما نعلمه. فكان مضطرا فالله أعلم بحاله، الله أعلم بحال المولى مطلع عليه إن كان مضطرا أم لا، إن كان يجد سبيلا للسداد أم لا. فإن كان مضطرا في هذه الحال فالإسم على هذا الرجل الذي أجبره على ذلك. الأخت الكريمة اللي بتقول إن والدتها عليها رحمة الله توفيت، أسأل الله لها الرحمة والمغفرة ولموتى المسلمين جميعا. تقول إن جت لأختها في المنام وقالت لها سد الجمعية. الأحلام يا إخوان الكرام والمنامات لا تبنى عليها أحكام شرعية، ما تشغلش بالك بالمنامات وبالأحلام وبالرؤى والكلام ده كده، لأن الرؤى هذه التي نراها كثيرا ما تكون أضغاث أحلام من تلاعب الشيطان بالإنسان. وهناك قسم منها من حديث النفس، حديث النفس منشغلة فالإنسان من كثرة اهتمامه وانشغاله بشيء يراه في منام. والقسم الثالث هي الرؤية التي كفلق الصبح أو الرؤية الصادقة، وليس بالضرورة أن الرؤية الصادقة تيجي على صورة أنا فاهمها وتخيلها، وإلا فإنها قد أتت في صورة امرأة شعساء سوداء للنبي صلى الله عليه وسلم، فأولها صلوات ربي وسلم عليه بأنها الجحفة الحمى تخرج من المدينة إلى الجحفة استجابة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بنقل حمى يثرب عنها. فنشغلش نفسنا بالأحلام وندعو لهذه المرأة بالرحمة والمغفرة، ادع لأمك وأكثر من الصدقة عليها ولا تشغلي نفسك بهذه الأحلام. بالنسبة لذكر الله عز وجل بغير وضوء فلا بأس ولا تثريب في ذلك، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحواله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بقول لحضرتك بسأل حضرتك عن عائد البنوك الإسلامية جميعا.
حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
تفضل. أيوة تفضل.
أسأل.
تفضلي تفضلي.
هو أنا ولد في واحدة قريتنا منقبة. وأنا عندي 13 سنة. تنفع تقعد قدامي بالنقاب؟
أنت عندك 13 سنة؟
آه.
لا ما تقعدش قدامك بالنقاب بقى، أنت ما شاء الله بقيت راجل أهو.
ماشي
ماشي، ربنا يبارك فيك ويحفظك، ربنا يحفظك. الأخ الكريم اللي بيسأل إن بيشاهد بعينه أناسا بيدخلوا إلى المسجد والإمام راكع فيحدث صوتا، يدخل يكح يخبط يعمل أي حاجة، يرزع جزمته في الجزامة أي صوت عشان خاطر يلفت نظر الإمام، فيطيل الإمام في ركوعه من أجل أن يدرك الصلاة معهم. أقول كلاهما أخطأ. الإمام في صلاته لا يراقب إلا ربه سبحانه، ولا ينشغل بمن خلفه بل بمن أمامه، بمن يقف بين يديه سبحانه وتعالى. يبقى لا تنشغل إلا بذكر الله سبحانه والإقبال على الله، واعلم أنك إن اشتغلت بالمصلين خلفك فقد التفت. والالتفات في الصلاة لا يكون بالوجه فقط، وإنما يكون بالقلب أيضا. فما ينبغي أن تلتفت عن المولى سبحانه الذي تخاطبه بغيره. الأمر الثاني، الذي دخل إلى المسجد محدثا الصوت، وأقول بعض الناس عندنا من الأناس الطيبين في القرى في مصر هنا كان يدخل يقول إيه إن الله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين، يعرض للإمام يعني على مهلك شوية ما تستعجلش يصبر، إيه عمال ما يدخل يحط جزمته ويدخل يركع إلى آخر ذلك. هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال إذا أتيتم الصلاة فأتوها بسكينة ووقار. تمشيش تجري، تمشيش تدب، تمشي على أقل من مهلك مشي الهوينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ده أنت مدرك إن شاء الله المثوبة في بيتك منذ أن توضأت لتنزل للصلاة، فإن شاء الله أدركت ثواب الجماعة. فلا ينبغي أنك تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من السنن التي نتمنى أن تنتشر بين الناس، أنك تدخل الصلاة بالراحة كده على الأقل من أهلك مش جاري، وتدخل بسكينة. يا سيدي ركعة فاتتك إيه المشكلة؟ يا الدنيا هتتهد لما تقوم تصلي ركعة مش فيها مشكلة خالص، فما أدركت فصلي وما فاتك فأتم. فالإمام والمأموم على الصورة التي سأل عنها الأخ الكريم السائل خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأخ الكريم بيسأل عن حكم تصوير الأبناء بالجوال أو الهاتف المحمول. احنا عندنا بالنسبة للحديث التي وردت في تحريم التصوير لا خلاف بين أهل العلم في أمرين. الأمر الأول التماثيل اللي بتنحت، والأمر الثاني الصور التي تشتمل على ذوات أرواح وترسم باليد. يبقى التمثال هذا محرم، ده لم يختلف أهل العلم في ذلك. والرسوم اليدوية اللي بترسم بالإيد لإنسان أو لحيوان أو لطائر يشتبر على روح، فهذا أيضا لا خلاف في تحريمه. سبحان الله، ده احنا ما بنحب نكرم انسان نروح نحط له تمثال في ميدان ويتسمى باسمه. شوف الميادين بتاعتنا كلها تلاقي اللي فارد صباعه واللي عامل ايده واللي حاطط رجله واللي مد ظهره للبحر الى اخره. يعني كلها ايه؟ تماثيل نعظم بها الراحلين ونخلد ذكراهم بهذه التماثيل المحرمة التي لا يجوز أن ندفع مالا فيها. وهذا الكلام ليس من عندي وإنما هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني بالنسبة للصور اللي هي الرسوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما أمرنا أن نصوم رمضان ليه ما طلعش واحد وقال طب ما نصومش شوال ليه؟ طب ما نصوم شهر ذي القعدة مثلا ينفع؟ دي أمور النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا، هو المبلغ عن ربه سبحانه وتعالى. فأنت يعني بتعترض الاعتراض على كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس على كلامنا. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم حينما يبلغ عن ربه سبحانه وتعالى ينبغي أن نقول سمعنا وأطعنا. هذا هو الإسلام، الاستسلام لله سبحانه وتعالى. بالنسبة للمسألة اللي بيسأل عنها الأخ الكريم السائل وهي مسألة التصوير بالمحمول لهذه الصور، فهذه من الأمور المحدثة التي اختلف أهل العلم بشأنها. فمن أهل العلم من ألحقها بمسألة التحريم الواردة في الحديث وقال أنها كالتماثيل وكالصور اليدوية، ومن أهل العلم من قال بل لا يشملها هذا التحريم ولكن تحرم إذا اشتملت على محرم، كأن تشتمل على صورة لامرأة أبدت شيئا مما يحرم أن يظهر منها، أو تشتمل على تعظيم لكافر أو لفاسق أو لغير ذلك. فلذلك كره العلماء حتى الذين قالوا بإباحة الصور الشمسية أو الصور هذه، كرهوا تعليق الصور للرؤساء في المصالح الحكومية والملوك والزعماء، ففضلا عما فيها من صرف ومن إنفاق للمال في غير وجهه ففيها تعظيم لهم على نحو لا يليق ولا يجوز شرعا. الأمر الثاني، الصور اللي بتعلق في البيوت كرهها أهل العلم، وخاصة إن كانت لأحد الموت، تحط صورة الميت تحط عليها شريط أسود وتجديد للأحزان، تريد أن تنفع عند الله ادعو له بالرحمة والمغفرة تصدق عنه. فهذا خلاف معلوم بين الفقهاء المعاصرين في مسألة التصوير، فمن قال بحرمة هذه الصور لم يجز تصوير الأبناء، ومن قال بحلها أباح إلا إذا اشتملت على محرم. محرم فعش يحط صورة امرأة شعرها باين ويحتفظ بها أو يحطها يعلقها أو ما شابه ذلك، فإذا اشتملت على محرم كانت محرمة بالاتفاق عند الجميع، وإن لم تشتمل على المحرم كانت مباحة عند القائلين بحلها غير جائزة عند من ألحقوها بالتماثيل وبالرسوم الزيتية. والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة لسؤال الأخ الكريم السائل نفسه عن قول النبي صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة، ويسأل يريد تأصيلا شرعيا لمسألة المظاهرات وخروج النساء إليها وإلى غير ذلك، فأسأل الله العون، يعني أعد كتابا في هذه المسألة، وأرجو أن يكون دايما تناولنا لهذه المسائل بعيدا عن التبديع والتفصيق والغمز واللمز. تجزاك الله خيرا، تريد أن تدلني على الخير فأرفق به، واعرض بالأدلة العلمية وكلام زي كده دون أن تتعرض لفلان أو لعلان. الأمر مش أمر شخص مطلقا، الأشخاص دائما إلى زوال، الشخص دائما هيزول. نحن عايزين نتكلم في مسائل، هذه المسائل هي البقية، مسائل متجددة بتظهر. لما تكلم عن الثورات، لما تكلم عن المظاهرات، هل لما أقصد ذلك وأخصصه وأضيق النظرة لثورة 25 يناير أو ثورة تونس أو ثورة سوريا أو ما شابه ذلك نظرة ضيقة؟ الأمر أوسع بذلك من كثير، أمر قواعد وأصول من أصلها ونتحدث عنها. يعني الأمر إن شاء الله أرجو ما يكونش نظرة ضيقة معينة. فهذا الأمر طبعا أنا أخبرت أن باقي 5 دقائق، فإن شاء الله بإذن الله سبحانه أنا أسافر فلن أحضر إلى هذا البرنامج لمدة أسبوعين، فإن أمد الله عز وجل في أعمارنا بعد ذلك بأمر الله والتقينا على خير نعرض لهذه المسألة. لكن أتمنى يكون العرض للمسائل ليس بتنفير الناس عن قبول الحق الذي نحمله، لأن بعض الناس يحمل الحق وهو يتمسك بالدليل، ولكن حينما يقوم بعرض الحق الذي يدين لله به يسيء إلى الحق الذي يحمله. يعني الحقيقة ما أسمع همز ولمز وغمز وسب صريح بل وإعابة للخلقة، يعني بعض الناس يعيب على فلان ده شكله كذا ده راسه عامله كذا، سبحان الله، أعبت الخلقة أم الخالق؟ أعبت الصناعة أم الصانع؟ يعني ده أمر ينبغي أن من ينتسب إلى العلم الشرعي يتنزه عنه. نريد أن نهدى إلى الصواب، واعلم أن الإنسان ممكن يخالف الأمر مشكل عليه لما تبين لي بتعرفش أنت بتفهمش أنت مبتدع أنت ضال، يا أخي أرفق بيه وعلمني دلني إلى الصواب. ليه بتفترض أن أنا عندي علم في كل جزئية من الجزئيات؟ لا، ما أجهله أكثر مما أعلمه. فإن شاء الله بإذن الله لما تريد تطرح مسألة اطرحها برفق بحلم بأناة، واطرحها بنية صادقة أن يهديك المولى سبحانه إلى الصواب أولا، ثم يهدي إخوانك لما هداك إليه إن كنت مصيبا، وإن كنت مخطئا أسأل الله أن يغفر لي وأن يعفو عني وأن يهديني لما يرضيه عني، وأسأل المولى سبحانه أن يأخذ بنواصينا جميعا لما يحب ويرضى. وقد انتهى الوقت المخصص لنا بأمر الله، فإن أمد الله عز وجل في أعمارنا نلتقي بأمر الله على خير، نتم ما بقي معنا بمشيئة الله سبحانه، وأسأل الله سبحانه أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح العمل، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.